بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا في الملخص الفقهي عند باب في السنن الراتبة مع الفرائض، ومتابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات دين يدان به لله تبارك وتعالى. وما الحياة إلا هكذا، حرص على طلب العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح، وأن نتاجر تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. الفرصة سانحة، الفرصة سانحة، والإنسان كما ذكرنا يأخذ من نفسه لنفسه درسا عندما لا يفوت القرش اليتيم ويحرص على اغتنامه وعلى اقتناصه، أولى ثم أولى بالعقلاء بالأزكياء والنبهاء أن يحرصوا على ما يثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بمعنى الإنسان عندما يجد نفسه مدفوعا لطلب القروش للحرص عليها لمتابعة أمور والله قد تضر ولا تنفع، وهذا هو شأنه في التعامل مع الدنيويات، ويصف نفسه بالنباهة تارة، ويتمنى وينشد أن يصفه الآخرون بالذكاء والفطنة ونحو ذلك. وما الذي حدث؟ جمع قروش، جمع موضات مثل لذائذ وشهوات. فعلى العاقل اللبيب وعلى كل من آثر ربه وعلم الغاية التي لأجلها خلق أن يحرص على طاعة الوقت، أن يحرص على متابعة الفرائض بالنوافل. والسنة الراتبة هذه بيتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على ترك السنن الراتبة سقطت عدالته عند بعض الأئمة، وهذا هو الصحيح. ترد شهادته، تنخرم مروءته. تعبيرات كثيرة نقرأها ونطالعها، لماذا؟ لأن الفريضة لا تخلو من تقصير، لا تخلو من تفريط، وبالتالي فالنوافل كان ينتظر أن تجبر هذا الكسر، وهو يداوم على تركه، يداوم. فمثل هذا لا يقال حتى أدى الواجب، لا. ما في مصطلح العامة البعض يقول أنا أؤدي الواجب علي، أؤدي الواجب، لا، أنت لم تؤدي الواجب، لم تؤدي الواجب عليك. ما هو كما ذكرنا لا على سبيل الحصري، قد يخرج الإنسان من الصلاة بعشرها، أين 19 الصلاة؟ أدى الواجب؟ أبد، ولم يؤدي الواجب. ولذلك كانوا يردون شهادته إذا ما أصر على ترك النوافل، ولأن هذا يدل على قلة دينه وعدم مبالاته. فليتنا ننتبه، قد يكون الإنسان في حداثة سنه وتدينه أهوج، وهذا هو الحال دائما في بداية التدين، إنسان أهوج لا يحكم مسألة، لا يكتفي مثلا بأنه أدى الواجب وهذا ونهاية المطاف، ولكن ما تتفقه الإنسان في دين الله، وهذا متأكد وخصوصا في أحوال كبر السن وضعف حال ونحو ذلك. وبالتالي أن ينيب الإنسان إلى ربي أكثر وأكثر، هذا مطلوب ومشروع. فالحرص على متابعة النوافل أو الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل أيضا هو طريق الولاية، الطريق لبلوغ مرضات الله والوصول إلى جنات النعيم. جملة السنن الرواتب قالوا 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر. المسألة ليست عند جمع من العلماء وعند آخرين، المسألة مدارها على ثبوت الأخبار، على ثبوت الأخبار. فإذا ما ثبت الخبر بأن سنة الظهر القبلية 4 ركعات قلنا بذلك. والله فلان أحيانا الأسئلة بتارد، مين من العلماء قال ذلك؟ من الممكن أن نحكي ونقول من العلماء قال ذلك، ولكن افرض لم يقل هؤلاء مثل هذا القول، أنت تعنيك السنن، تعنيك أحيانا الأسئلة عايزة قدر من التصويب، قدر من التصحيح، قدر هو في حد من العلماء قال هذا الكلام؟ لأن المسألة مدارها على ثبوت الأخبار وورود النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا ب4 ركعات قبل الظهر هتكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع. هذا لا ينفي ورود الأخبار بسنن، يعني ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. ما هو الوتر مثل البعض أوجابه، البعض أوجبه، وصلاة الضحى النصوص هنتكلم عليها في تنفل مطلق، تنفل مطلق بين كل آذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة صلاة. فركعات الإنسان يتقرب بها لله جل وعلا، الإنسان حيدخل المسجد حيقوم المسجد ويؤدي الصلاة في جماعة، صلاة تحية مسجد. احرص كما ذكرنا ما وسعك الأمر، وخصوصا إذا كان الأمر في موضعه، وإلا فمن الممكن الإنسان يتقرب إلى الله بنوافل مطلقة. نحن نفرق بين بعض السنن وبين البعض الآخر في تنفل مطلق، وحتجد أحكام حتفرق، بمعنى أن التنفل المطلق لا يباح مثلا في وقت الكراهة، أما لو كان صلاة مسببة لها سبب هذه تباح في أوقات الكراهة. في أوقات لماذا؟ العلماء يقولون ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وتباح صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة. فالصلاة المسببة هي التي تباح في وقت الكراهة، وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت استواء الشمس في السماء. أما التنفل المطلق لا يباح في وقت الكراهة، لا يباح في وقت الكراهة. ففيه فروق حتعترضنا على ضوء ما نذكره. الدليل على هذه الرواتب المذكورة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وابن عمر كان شديد التحري للسنن، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. نصوص كثيرة على أن سنة المغرب تكون في البيت، تكون في البيت، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح اللي هو قبل صلاة الفجر. وننتبه أحيانا تجد السنة يطلق عليها اسم الصبح وأحيانا الفجر، الذي يعنينا وباختصار شديد، وخصوصا وأنتم لا أقول حتى تبسطون المعاني للخلق، حتى لا نظور في حلقات مفرغات ركعتين سنة وركعتين فريضة. أنا عندما أسأل عن عمد، عن عمد، أقول ركعتين سنة تؤديهما أولا، ثم بعد ذلك ركعتين فريضة، ثم بعد ذلك. ليه؟ لأن تجد في بعض النصوص أو حتى في كتب الفقه لما تقرأ وتطالع يذكرون الصبح على السنة والفجر على الفريضة، وأحيانا العكس. لا بأس، لا مجرح في الاصطلاح، ركعتين سنة بتؤدى قبل وبعد ذلك ركعتي الفريضة، فركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. والحديث متفق عليه. ابن عمر بيحكي عن أم المؤمنين حفصة أخته، عن أخته: وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فنقلت أمهات المؤمنين ومن بينهن السيدة حفصة بنت عمر أخت ابن عمر، وتشعر طبعا جلالة القدر والمكانة لمكانة أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيها أيضا، أنها وكأنها اختصت ببعض المعاني. رغم شدة تحري ابن عمر للسنن كان لا يدركها، كان لا يعلمها، لا يعلمها إلا عن طريق أخته. الله ينعم الأخوة، تقول نعم الأخوة إذا كانت دالة على طريق الله، إذا كانت دالة وتكاد تستشعر التوقير الكبير والأمر يتطلب ذلك، التوقير الكبير من ابن عمر لأخته. أنا اليوم لو عرشت أحيانا لا بأس بذلك عسى تكون فائدة، لما أنظر للإخوة والأخوات في البيت الواحد أتحجب والله كل يوم، يعني الواحد كلما يعيش يوم أكثر يطول به العجب، يطول به العجب. لماذا نقطع ما أمر الله به أن يوصل؟ لماذا نكون أشبه بالإخوة الأعداء حتى في البيت الواحد؟ وازداد عجبي إذا ما رأيت نزع التدين، نزع التدين وخطيعة لا تكاد تندمج، مشكلة مشكلة وتنقصات ومعارك طاحنة وكأننا في حديقة حيوانات. والله هذا لو تصورناه مثلا بين الأباعد، نقول أباعد كل واحد عيمشي في طريق، لا أبدا أبدا. وحتى أولاد أبوين، إخوة أشقاء، إخوة أشقاء، لا يكاد الولد يحترم البنت ولا البنت تحترم الولد، ومشكلة، هذه مشكلة. وتذهب للريف، الريف ده مأساة، ده مأساة كبيرة في هذا الجانب الذي أحكيه، مأساة كبيرة جدا. كله قطع كله على قطعة الأرض وعلى الشبر اليتيم ونظر لي منه. والخصومة عندهم في الريف لا تندمل، لا تندمل. اسأل أي واحد: أنت قطيعتك مع إخواتك منذ كم سنة؟ لا، لن يقول لك من يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر، لا، من 30 سنة، 40 سنة. إيه ده؟ إيه ده؟ إخوة أحداء، مشكلة مشكلة. أين الاحترام المتبادل والأخوة، خفض الجناح، لين الجانب، العفو والصفح وكظم الغيظ، استبقاء معاني الأخوة الإيمانية، الانتساب لأبوين. هو الأب كان ينشد أو يتخيل ذلك أن أولاده سيصيرون الإخوة الأعداء، أو الأم وهي تربي الأولاد أن الأولاد حيتقاطعوا والبنات حتقاطع الصبيان على الميراث، وعداوات لا تندمل، عداوات لا تندمل. والمسألة في النهاية لو حللت تقول ضعف إيمان، قلة تقوى، قلة يقين. وإلا في النفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود، كما كنت أحكي في خطبة الجمعة: أنت اليوم حي وغدا ميت، وكل من فوق التراب تراب. والإنسان لو تعامل مع رب وتعرف على الأسماء الحسنى وصفات العلا وعلم أن المرجع والمآب إلى الله، وأن الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار، تخف المسألة. إيه القضية؟ إيه القضية؟ وأرزاق مقسومة، اضحك علي كفى ما شئت أنت، إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ من أراد أن ينصب، هذا الحياة، الشركات هذه التي تتم وسط الأفراد اليوم تخد نصبة كبيرة، المضاربة والشركات، والله لا أحد يستنصحني إلا أقول له لا تدخل. لماذا؟ كلها فلوس ضائعة، مشكلة مشكلة، أين تقوى الله؟ وأين مخافة سوء الحساب؟ وأين المراقبة؟ وأين التعارف على طبيعة الدار؟ تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد. فلما أقرأ أنا أحيانا تحتاج لأن تقرأ ما بين السطور أحيانا، مثلا ابن عمر رضي الله عنهما يسمع خبر أن أباه لن يستخلف، يسمع هذا الخبر من من؟ من أختي أم المؤمنين حفصة، تقول هي موضع سر أبيها. ده ابن عمر شديد التحري، دار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو عهد به للخلافة من بعد عمر لكان لها قليقا، بمعنى لن نقول مجاملة وتوريث ولا، لا أبدا أبدا، مؤهل ابن عمر، مؤهل، تربية إيمانية عالية جدا. ولكن ما الذي يعرف الخبر أن الأب لن يستخلف؟ حفصة أم المؤمنين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اقرأ ما بين السطور، ما بين ما كما ذكرت لك، تنتقل لمرحلة لا تكتفي فيها حتى بمجرد الفهم. أيوة أنا فهمت النص، لا ده أنا حفظت النص، جميل، ولكن ترتقي لمرحلة كما ذكرت تكون لك بصمة، تكون لك بصمة في النهاية كما ذكرنا، بمعنى لو طلب منك أن تؤلف الكتاب، إيه المسألة؟ أن تخرج على المنبر بموضوع جديد لم يسمع من قبل حرج، درس جديد أنا لن أنقل من الكتاب وأخرج أنقل اللي أنا قرأته، لا بس لا بس. والواحد قد لا يفعل ذلك على الأقل الآن، لا يفعل ذلك، لابد من بصمة. الذي فهمته أنت، ما هي اجتهاداتك في الموضوع، في المسائل المطروحة؟ فابن عمر رضوان الله عليه ما يأخذ الخبر من أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين حفصة هي موضع سر أبيها، أي والله قريبة من رسول الله، وبالتالي مع شدة تحري ستفوت بعض السنن، يتعلمها من من؟ من أختي، وتلمس عبارات التوقير، عبارات التوقير في ثنايا الكلام. انظر، ولذلك كما ذكرت لما ألحظ أنا وأنا ماشي على الطريق الأخ يكاد ينتقص أخاه أو ينظر إليه بعين الاحتقار، وكلاهما متداين، الأخوات مع الإخوة في البيت الواحد، إيه مشكلة، وكله على القروش في النهاية، حتجد كله على القروش. ده والله قد تكون أخوة نسبية وأخوة إيمانية، بمعنى أن معاني الأخوة تأكدت أكثر وأكثر. ما لو كانت أخوة إيمانية تقول ممتاز، تتقدم، لها قدر ولها قيمة كبيرة جدا. طب لما ينضاف لها الأخوة النسبية القدر والقيمة تكون أزيد وأعلى، أي والله. الكل حريص على طاعة الله، الكل حريص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتين، أي سنة الصبح، سنة الصبح. ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، فيصلي ركعة. أم المؤمنين عائشة من جملة المكثرات، وفضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فقيها رضوان الله عليها، تقول كان يصلي قبل الظهر أربعا، والحديث في صحيح مسلم، وزيادة الثقة مقبولة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذاك، لا معارضة. أنا ممكن مرة صليت ركعتين أبلغه، مرة صليت أربع ركعات، والله هذا ثابت وهذا ثابت، لا مجال للتكذيب أو لرد الخبر، لا أبدا. وهذا متقرر في مصطلح الحديث أن زيادة الثقة مقبولة عنده زيادة علم، زيادة علم ولا معارضة. ويسول الجمع، ويسول الجمع. كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس. وانظروا دقيقوا في بيتي ليه؟ لأن السنة أفضل في البيت، أفضل في البيت. ولكن قد تعترض الإنسان أحوال يخشى من تفويتها في البيت وفي المسجد، وبالتالي أنت عندك بصيرة. هذا أحيانا بعض المساجد ما يكاد يؤذن إلا ويقيم الصلاة. الله، طب أنا أصلي في البيت إزاي؟ ده أنا عبال ما أصلي في البيت وأنزل وأدخل المسجد حتفوتني صلاة الفريضة، حتفوتني صلاة الفريضة. فلا، كما ذكرنا لابد من فقه وجامع بين المسائل وبين المصالح. لا تنظر للمسائل بعين واحدة قصور نظر، هنغرق في شبر مية. لا أبدا. طب أنا حفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذا أنا حخرج للمسجد وأنتظر، أنتظر حتى الأذان. ليه؟ لمعرفتي أن المسجد الذي أصلي فيه سريع الإقامة، سريع الإقامة، فأنتظر أنا حتى أؤدي السنة وبعد ذلك نؤدي الفريضة. فالراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك المصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس. ومسألة الإخفاء في موطنه، في موطنه لا يختلط عليه، في أعمال مطلوب فيها الإخفاء وأعمال مطلوب فيها الإظهار حتى في الصلاة. فالسنة الراتبة إخفاء وأفضل. طب الفريضة، ما انت البعض يصلي في البيت الفريضة ولو سئل قل خاف على نفس الرياء. لا، ده دور رياء. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس ما انت محتل ميزان تفرز به. فلو قال أنا خاف على نفس الرياء، لا تطاع ظاهرة لا تؤدى إلى أمام الناس. هنا حنزل أنا في الصف تحت الأرض أو حصلي مع نفسي تحت الأرض، لازم أصلي في المسجد ظاهر واضح أمام الضغط ظاهر. ونفس القضية كما ذكرنا دعوة، ماذا أصنع؟ هو أنا مش خايف على نفسي الرياء؟ خايف، ولكن هل خوف الرياء ده يمنعني من إعطاء الدرس الآن؟ لابد أن أعطي الدرس، ولابد أن أستمر. وطاعة ظاهرة، حخطب الجمعة واقف أمام الناس. انتبهوا، لأن في ورع كاذب، في ورع كاذب بيوضع في غير موضعه، وهذا كثير عندنا كثير. ولسان الطيبين كما ذكرت لكم طيب، ولكن عايز فارس، عايز فارس. ما ده كل المخالفات عندنا بنصوغ وصياغة إيمانية. انتبه، كل المخالفات، كل التعديات نصوغها صياغة تختلف عن صياغة الناس في الشوارع أو العوام كما يقول البعض. كنت أضرب المثال بعقوق الوالدين. عقوق الوالدين عند الناس في الشوارع، عايز ياخد القروش عشان يجلس على المقهى، وأمه أصل بخيلة وأبوه كذا. ده عند الشباب في الشوارع، عندنا هتسمع تبرير آخر. والعقوق نتيجة حتمية في النهاية، نتيجة حتمية. أصل أم بتشوف التلفزيون، وأم أصل متبرجة. طب وإنت طلب منك تأديب الأم مثلا، ضرب الأم أو شتم الأم أو انتقاص الأم لكونها بتشاهد تلفزيون أو متبرجة، ما لك ولا ليس لك أن تتعد، ليس لك أن تتخط. حتواجه المعصية بمعصية أنت من عندك، والظلم الظلم من عندك. انظر، فتجد العقوق نتيجة، وكأن هي النتيجة المستخلصة. ولكن الولد في الشوارع، الأولاد في الشوارع لهم تبرير، وأنت لك تبرير، وتبريرك إيماني. ممكن يختلط، يختلط لما أسمع أنا أقول ما شاء الله، وخصوصا عندي زوجات ونحو ذلك والغيرة دافعة، وأحيانا ننسى إسلامنا وننسى ديننا. ما في غيرة بين زوجة الابن والحما، وبالتالي الزوجة قد تغض الطرف. عن قطيعة الزوج لأمي ونحو ذلك. انتبهوا، ده الغرض مرض، الغرض مرض كما يقولون. ضع الشرع نصب عينيك، نصب عينيك، وتجد ممكن الإنسان أسد والله ما ده الواحد كل ما يحتك يشاهد مشاهد غاية في الغرب، غاية في الغرب. ما زلت أتعجب الأخت يعني يوم ولا يومين هي الأخرى تتكلم الزوج مثلا فعل فيها وسوى فيها وهي تطلب الطلاق منه. قلت لا بأس، أجيب في نهاية المكالمة وهو تارك للصلاة، تارك للصلاة مشكلة، المشكلة دي ده شغل هوى، شغل هوى ان هتؤخر مسألة الصلاة. ما الذي نقدمه في الحكاية؟ والبعض ما فيش عقل ولا إدراك، ما فيش نباء حتى في العرض والطرح. أتعاطف أنا معها وأقول لها تطلقي منه لكون مثلا سبب شتم ضراب وتؤخر مسألة الصلاة، ثم تقدمي أمر الصلاة. ما أمر الصلاة أعظم، دين الله يحق أن يقضى، دي فريضة، دي صلاة، أبدا أبدا هتؤخرها هي وكأن لا قدر لها، لا قيمة لها. نفس القضية لما يكون في هوى أقول لك بس ليه أنت عملت كده، لا برضو ده أنت زودتها شوية. انظر للصيغة وتعالى، مثلا شتمتني حوكيم الدنيا أنا ولا أقعدها. طب لما تم انتقاص الشرع والدين كانت دمسة الخلق وكانت سماحة الإسلام، ما ده أنت أحيانا تقرأ عن بعض الشيوخات إن فلان الصحفي أثناء إجراء الحوار سأله سؤال راح خلع الجزمة ونازل ضرب عليه. أي والله، وتعالى نفس الشخص مع المتبرجات سماحة الإسلام دمست. وبعدين كيف يفهم هذا الأمر؟ أنت لما تنتقص أنت، وقد لا يكون الأمر كذلك، تقيم الدنيا ولا تقعدها، ولما تتعلق المسألة بشرع وبدين وكأن عندك دمست خلق وسماحة إسلام وابتسامة عريضة، لا ده ضعف إيمان. سمي الأشياء باسمها، سمي الأشياء باسم. انتبهوا، ما ألفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، إلا لدي رقيب عتيد. فالحاصل النافلة في البيت فيها إخفاء للعمل عن الناس، وهذا في موطنه، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص. أيضا كل الكلمات المذكورة أحيانا تحتاج، ولكن حيطول الحديث وحيطول الكلام، ولكن لا بأس. بيحضرني الآن صلاة التراويح بالنسبة للمرأة، صلاة المرأة في البيت أفضل، هل يتحقق لها الخشوع في كل حال لو صلت صلاة التراويح في البيت؟ هل يكون هذا هو الحال الأفضل والأكمل بالنسبة لها فيما لو مثلا لا نزلت وصلت في المسجد؟ كما ذكرنا أحيانا تحتف بالمفضول قرائن تجعل الثواب أعظم من الفاضل، وهذا يفسر لك لماذا كانت النساء يصلين التراويح في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بالرجال والنساء والكبار والصغار اللي بضع ليال، ولما كان زمن عمر جعل أبي بن كعب للرجال وسليمان بن أبي حثمة للنساء إماما للنساء. الله، طب ليه النساء دول كانوا بيصلوا صلاة الضحى أو بيصلوا صلاة التراويح في المسجد؟ لابد من سؤال هنا. الله، ما كانوا يمشي فقهاء في المسألة لم يتعرفوا أن صلاة المرأة أفضل في البيت، وبالتالي فالمرأة هتصلي في البيت والزوج يحجزها شفقة عليها يقول لها لا صلي في البيت، صلاتك في البيت أفضل. إيه المشهد ده؟ المشهد ده بيفسره شيخ الإسلام ابن تيمية. ما دي مشاهد وانت بتمر على الطريق عايز حل، عايز علاج. ليه النساء صلوا في المسجد رغم ان صلاة المرأة في البيت افضل؟ هو حرص على الاجر الاقل؟ ابدا. ان ممكن صلي في البيت تنشغل تنشغل كثيرا، انظر تنام خشوع اقل، حتصلي بجزء، لما تذهب للمسجد حتصلي بجزئين، حتسمع درس علم، انظر حتجد اخوات فضليات، وبالتالي اندفاع ايمانية، حتواصل المسألة يوم بعد يوم، فتجد الاجر اكبر، الاجر اكبر في المسجد بالنسبة لها مع هذه القرائن التي نذكرها. انظر، ما واحدة حتصلي في البيت، بس لما تصلي في البيت ما فيش خشوع، في انشغال، لا ده عايزة تنام، لا ده حتصلي بربع وتنام، لا ده حتصلي مرة وتنام مرة. إنما في المسجد لو قيل لها الصلاة 3-4 ساعات ما فيش إشكال أبدا، هي بتحب الصلاة الطويلة. الله، طب إحنا ليه ما بنحبش الصلاة الطويلة في البيت؟ ده واقع، ده واقع، تصلي في البيت نقر ذيك ناق ذيك، أما في المسجد فوكأن الأمور اللي احتفت بصلاة التراويح زادت من الأجر ومن الثواب، من الأجر ومن الثواب. منها أيضا عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها، لأن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، قد نؤدي فيها صلاة جنازة، إنما الصلاة اللي فيها ركوع وسجود لا تؤدى في القبر، لا تؤدى في القبر. القبور هذه ليست محلا للركوع ولا للسجود، لو صلينا في القبر حنصلي صلاة الجنازة، صلاة الجناز. أكد هذه الرواتب ركعة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث متفق عليه، والحديث متفق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لا حضرا ولا سفر، وبعض الأمور أكد من بعض، بعض الفرائض آكد من بعض، وبعض السنن آكد من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التعاهد لركعتي الفجر، سنة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما في. انظر، دار نستخدم كلمة الصبح ودار نستخدم كلمة الفجر، وبالتالي لا داعي للحيرة، هي بيطلق عليها اسم صلاة صبح ولا صلاة فجر؟ مفيش داعي للحيرة، في ركعتين سنة قبل وبعدين ركعتين الفرض، ركعتين الفرض. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. ما معنى لو كنت مسبعا؟ أي متنفلا، معنى كيف أتنفل أنا في السفر؟ ولو كانت المسألة متأكدة لأتممت أنا الصلاة، ولكن ده أنا قصرت الصلاة الرباعية، فمن باب أولى وأحرى أن أترك التنفل، أن أترك. هذا قول ابن عمر. ابن قدامة في المغني بيذكر أن السنن هذه كسنة الظهر قبلية وبعدية، والسنن التي ذكرناها هي غير متأكدة في الصفر، ندمع بين الأقوال، ندمع بين الأقوال. صحيح ثبت هذا الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في السفر سنن كثيرة، انتبهوا. فكيف ندمع؟ الجمع ببساطة شديدة أن السنن غير مؤكدة في السفر، وكما ذكر ابن قدامة في المغني يجوز الفعل ويجوز الترك، يجوز الفعل، الله من أداها لا بأس ومن تركها لا حرج عليه، هي المؤكدة، هي السفر غير مؤكد، غير مؤكد من الأدلة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى على الأرض. لا، يبقى إذن كان بيصلي، صلى على الراحلة وتنفل على الراحلة، فكيف نلغي النوافل في الكلية؟ كيف نلغي النوافل في الكلية؟ انظر، صلى الضحى عمل فتحي، يوم الفتح مكة، يوم فتح مكة، انظر ده أتى مكة فاتحا فصلى صلاة الضحى صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل ابن قدامة يقول يجوز الفعل ويجوز الترك، وتصبح السنن في السفر غير مؤكدة. والله ولذلك أنت لن تعتب فلان قام يصلي في السفر، لا مانع، أنا لا أمنع، انظر ترك لا أحرج عليه، لا أتهم أنا ولا أنتقز، يجوز الفعل ويجوز الترك. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، ده هذا لا ينفي التنفل بالكلية، ولكن الذي يقصده الإمام ابن القيم أنه لم يكن يحرص على السنن القبلية أو البعضية. أما كتنفلات هتنفل على الدابة لسبب أو لآخر يجوز ذلك. قال: إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. ففي مذهب ابن عمر رضي الله عنهما ترك النوافل بالكلية والحرص على ركعتي السنة، سنة الفجر والوتر، هذا قول ابن عمر. والقول الآخر كما ذكرنا بينقله ابن قدامة في المغني، وهو جواز التنفل ولكن دون تأكيد، يجوز الفعل ويجوز الترك كما ذكرنا. السنة تخفيف ركعتي الفجر، ننتبه يا ليتنا نزل الأمور بميزانها الشرعي، يعني انظر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، ذكر نفسك والله سنة واحدة الواحد يتذكرها وتنقش على قلبه فيها صلاح في العجل والآجل. عندما أضخم أنا وأهول من قيمة الأشياء الدنيوية مثلا، أذكر نفسي أقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. عندما يحدث كذا والإنسان يصاب في كذا وكذا أقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. عندما أهجي الاستهانة بسنة الفجر وأنا الذي لا أستهين بالقرش اليتيم، وحرص وخطة ومؤامرة لتحصيل القروش والصفقة الرابحة ودراسة الجدوى، ولا أجد نفسي تقدر على القيام لصلاة الفجر، وأطرح المسألة كفزورة وسط الباشا، والله ما عارف ليه ما بقدرش أصلي الفجر. ما تعرف يا أخويا من نفسك ليه أنت بتعمل الخطة المحكمة للقروش دي، انت نبيه جدا في تحصيل القروش وحتسهر الليل الطويل. ما كما ذكرت لكم لما ذهبت أتحصل على تأشيرة أمريكا منذ سنوات، الناس طابور طويل والسفارة يعني أغلقت الأبواب، طابور طويل حيتركوا صلاة الفجر، ده اللي بيصلي منهم، وارتداء بدل وشياكة ونساء شياكة أيضا، وكله كان أيام الحقيبة اللي بيقولوا عليها سامسونايت، انظر والبدلة والكرافتة. ليه الحال ده؟ وتبص تلاقي في الصلاة إهمال ونسيان ونقر ديك، ويقول لك والله وكأنه فزورة عايز له علاج وحل، يقول لك والله ما انش عارف ليه أنا بنسى كتير ونسيت الصلاة دي. انت ما نسيتش القروش، انت ما نسيتش، ما بقدرش اصلي الفجر ليه؟ دي انت لو رحت تحصل على تأشيرة او حتشاهد مباراة حتسهر الليل الطويل. عظم الحرمات، اتهم نفسك بقلة التقوى وقلة الايمان، ما تعملش من نفسك فزورة لغز حياة. ما ده كل البشر رجال ونساء، الحياة صارت عبارة عن الغاز هيطرح نفسه وقصته ان ملهاش مسيل، ما حصلتش لا للاولين ولا للاخرين. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حتى في البلاء اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. اترك اللاعب، لا داعي للتهويل، ولا داعي ايضا للتهويل، ولا داعي، خلي الموازين موازين شرعيه. فركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنه الفجر كيف يؤديها الانسان؟ ركعه خفيفه. وبالتالي أنت المحب والله للصلاة، ونحن نقدر ذلك، أنت هتقعد تصلي ركعتين سنة تاخد لك ساعة مثلا، أصلك بتحب أوي الصلاة. ده عدم فقه، ده عدم فقه. خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، ركعة خفيفة. حتى إن أم المؤمنين عائشة لا تدري إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها الفاتحة أم لا، زاد على الفاتحة أم اقتصر على الفاتحة. فانت عايز تصلي ازاي؟ تاخد لك وحدة بفتنة. كان في أخ طيب عندنا في المسجد، الناس طيب جدا، يطيل الصلاة والناس عايزة تقيم الصلاة، تقول أول مرة سوهي عليه، فيش إشكال، بيحب الصلاة وبيحب إطالة الصلاة. الناس الكل حيفرق، عايز يقيم الصلاة وعايز يفرق. هو مين؟ مش ممكن يفرغ الأخ، تقول داخل في عناد وتحدي مع الناس. طب انت أول مرة، ده النصح انهالت، وكل مرة وصارت المسألة ببقى جالس أحيانا والله متخوف من الغيبة والنميمة والانتقاص. احنا في ناس كده، ان الأخ حتى يلم نفسه، يلم، ما ده شأن البعض. فيش فقه، فيش بصيرة، فيش بصيرة. عايز يدور المسجد تبع لشخص. طب وده كلام، ده كلام، ده ما يصلح في الزواج. شرحه بطل قصة الزواج، هو هيدور أحوال الزواج وأبو العروس والعروسة تبع لهواه هو. طب ازاي ده؟ لو الناس شعرت بنفسها مش ممكن هتزوجك، مش ممكن. حتى من المروءات، ادي قدر، ادي قيمة للخلق. ما ده المرأة لما وصفت الزوج قالت والناس يغلب وأنا أغلب. شفت ازاي بيتغلب لها هو عن سبق إصرار وترصد، ووسط الناس ده بيغلب الناس كلها. والتانية تقول إن دخل فائد وإن خرج أسد، زي الأسد، ولكن في البيت زي الفهد عن عمد برضه، ما ده مش طبعه، ده طبعه طبع أسد، ولكن في البيت بيتغافل. مسائل لابد من التعرف عليها، لابد من التعرف عليها، لا داعي. بعض إخواننا فتنة لكل مفتون كما ذكرنا، إطالة الصلاة جدا. طب ده الوقت طال، ده انت عارف الناس بتقيم الصلاة بعد ركعتين، بعد 10 دقائق، بعد كذا، والإمام ومنتظرينك. وصلي كويس، ان هم سمحوا لك ان انت تصلي ركعتين. خفف الركعة، أبد مشكلة يجلي الناس على انتقاصه وعلى الكلام. خفف، مش كده، كده غلط. وحتبص هتلاقي تعبيرات كثيرة تتبادر من ألسنة المصلين، وإيش يقول أقم الصلاة وسيبه واهمله واتركه. مشكلة، والمشكلة تحل بأن أنت تخفف الصلاة، ادخل صلي ركعتين خفيفتين وانتهي. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كذلك يقرأ في ركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. ولو يعني صلى بغيرهما لا بأس، ولكن هذا تحقيق للأولى، وللأفضل. ورد عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وذلك في سنة الفجر وسنة المغرب. وسنة نفس القضية أيضا في ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، أيضا بيسن الإنسان أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. إذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاءه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وكذا إذا فاتك الوتر من الليل، إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، حين نام عنهما. يعني لما استيقظوا كانوا في سفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ده كواد حضرنا فيه الشيطان، أذن بالصلاة وانطلقوا. والانطلاقة دي هل هي خاصة هذا واد حضرنا فيه الشيطان، ولا ان الانسان المكان اللي نام فيه وشغل فيه يقوم يتركه ويصلي في مكان اخر، يصلي في مكان اخر؟ هذه اقوال العلم، بمعنى انا نمت عن الصلاه وانا في الحجره هذه مثلا لكي اصلي. قالوا الافضل والاولى ان الانسان ينتقل منها لحجره او لمكان اخر يصلي فيه، يصلي لانه شغل في هذا المكان. وهذا له شواهده، له شواهد الارض مثلا التي عصى الله فيها. كم من تمام توبة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بالغائب الذي حجر له الواسع أن ينتقل من هذه الأرض، قيل له أرض سوء، انظر ما عصى الله فيها. وبالتالي في استئناس، في قدر من الاستئناس. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان قد طلعت الشمس صلى سنة الفجر، وبعد ذلك صلى الفريضة. وبعد ذلك فأنت لو كنت مسافر ممرض وتعب واستيقظت يوما ما بعد طلوع الشمس، لن تترك السنة، حصل السنة ركعتين ثم تصلي الفريضة. وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، لما شغل، لما شغل فصلى سنة الظهر بعد العصر، بعد العصر. ويخاص الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. مسألة قياس، مسألة قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه النص. وإلا فلو شغل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سنة الفجر، هو صلى أو الرجل صلى بحضرته بعد صلاة الصبح، فوردت نصوص. وبالتالي فكل السنن الرواتب من مخرج واحد، من مخرج واحد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسي فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. وطبعا الإنسان يأخذ بالعزم، متخوف أنه مش حكون من آخر الليل، أوتر قبل أن أنام أوتر، ولكن لسبب أو لآخر السلام لم يوتر. لو استطاع يؤدي صلاة الوتر ثم سنة الفجر، حتى لو أذن بصلاة الصبح حيؤدي صلاة الوتر ثم سنة الفجر ثم يصلي الفريضة، ثم يصلي الفريضة فيصلي الوتر حتى لو فاته، حتى لو طلعت الشمس، حتى لو طلعت. من نام عن الوتر أو ناسية فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود وأبو داود. ويخضى الوتر مع شفعه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النار 12 ركعة. فالإنسان ما يقضي هيقضي الوتر، الوتر يصلى، الوتر يصلى ويصلي معه الشفع، ويصلي معه الشفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النار 12 ركعة. إلا المعنى معنى جليل القدر إن الإنسان يحافظ على الطاعات والقربات، يعني ليكن العمل ديما ديما، كان يعني أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه. وكما ذكرنا قرب الصور من الحس، أنت كل يوم دخل لك ربح ليه توقف؟ والله حتى لو نزغات أو اجتهادات ورأيت أن فيه ربح آخر، المانع بيقول لك حتى البحر بيحب الزيادة، خلي الربح الأول وتضيف له الربح الثاني. إنما أن أنت توقف أجر وثواب وأنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، هذا لا يقبل، هذا لا. وقد يعترض الإنسان مرض سفر، فحتى لو توقف الطاعات المستدامة هذه يجرح له الأجر والثواب. كبر سنه ما تنقطع ما تنقطع. وكان هذا هو شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص كبر سنه رق عظمه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم على حال لم يتركه. أبو بكر رضوان الله عليه لما راوده البعض في إيقاف بعث أسامة قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرفت على السنة، لماذا توقف الطاعات والقربات؟ ستقول كبر سني، كبر سنة، أنت محتل مزيد من الطاعة، اقترب أجلك، ما كبر سنك، اقترب الأجل، اقترب. الإنسان يزداد طاعة وعبودية لله، يسابق الريح في مرضات الله، بمعنى أن التلاعبات لو تمت ولا صح للإنسان أن يتلاعب بدينه، تكون حال الصغر، تقول شاب طايش، شاب طايش. إنما كبر السن حرص على الطاعات أكثر وأكثر. ذقت حلاوة الإيمان، برد اليقين لما أطعت الله. كيف تترك الطاعة؟ كيف تترك هذه اللذة؟ ترجع وتعود، لا أقول حتى لمرارة المعصية، لا، تفريط في طاعة كانت تدر عليك أجرا وثوابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وبهذا أيضا بوب النووي في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن، وأنه يستحب للإنسان أن يداوم على ما اعتاده من الطاعات والقربات. وطبعا عادات سلفنا الصالح كانت عبادات، كانت عبادات، ولا داعي للوسواس هنا. احيانا البعض بيتصدق بصادق يقول لك انا خايف تكون عاده. ايه يا اخويا العاده هنا؟ ايه العادة هنا اللي انت متخوفة وحتوقف الطاعة على حسها؟ هو الناس اعتادت مثلا تقوم من النوم تصلي؟ ما احتدوش، دي عبادة، دي لا تحتمل ابدا الشك ولا الريبة ولا الوسواس. وانا خايف ان الصلاة اللي بصليها دي واليوم اللي انا بصومه ده بقى عادة عندي. ايه عادة عندك دي؟ ايه البعض بيخلط مسائل ما تحتمل الخلط. هو أنا تعودت كل يوم مثلا إن أنا أمتنع عن الأكل وعن الشرب؟ ما هي إلا عبادة، عبادة أمتنع عن الأكل والشرب مما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، دي عبادة ولا تحتمل إلا أن تكون عبادة. نفسي شحيحة أنا وبخيلة، وبالتالي عندما لو جدت بقرش يتيم على فلان، هو دي عادة عندي. ده أنا العادة عندي هي البخل والشح، وضع القرش على القرش، والقرش الأبيض ينفع في النهار وسوده الليالي والأيام على حس القروش. فأنا ما تعودتش أن أنا أتصدق عشان تبقى عادة عندي، لا، عادة خير، هذه عبادة، هذه طاعة، هذا الخلط، لا داعي للخلط، لأن أحيانا البعض وهو يعظ ويذكر خلك كانت طاعتهم وعادتهم عبادات وعباداتنا صارت عادات. لا، هذا الكلام لا يعمم، صارت عادات لما تفرغ من محتواها، لما تنقلب من طاعة وعبادة. مثلا ان انسان صيامه عبارة عن حل للفوازير ومطلع الشهرزاد وعروض مستمرة للافلام، ده هو الذي يقال عنه ان العبادة صارت عادة عنده. لا يقال هذا الكلام لإنسان بيصوم فاتح المصحف وقائم يصلي ويأمر بالمعروف. أنا لا يقال أنت عبادتك بقت عادة. إيه عبادته دي اللي بقت عادة؟ إيه ده؟ إيه الخلط ده؟ تخدلك. فيقال لمن صلى قال الله أكبر، فرغ من الصلاة وتذكر أنه كان في صلاة لما قال السلام عليكم، هذا هو الذي يقال له أين الخشوع؟ أين التدبر؟ أنت ما تذكرت أنك كنت في صلاة؟ مثلا يراجع تذكره. أما إنسان خاشع بيبكي في الصلاة، يتدبر الآيات البينات في ركوع وفي سجود، لا يصح أن يقال له أن العبادة عندك صارت عادة. العباد لو فرغنا العبادة من محتواها، لو انقلبت لمعصية مثلا، هذا هو الذي يراجع فيه الإنسان. نحافظ على السنن الرواتب في هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والفريضة معرضة للخلل وللنقص والقصور، فالنافلة هتجبر هذا الخلل، هترفع الدرجة. حتى لو أديت صلاة تامة كاملة وصمت يوما كاملة، فالنافلة بإذن الله تعالى مزيد من الأجر والثواب. ولأن معاصي وذنوب بتقترف، المعصية قد تعصف بجبال حسنات تتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة من سخط الله يكتب للعبد بها سخطة. فإن الإنسان يجتهد في النوافل وفي متابعة الفرائض بالنوافل، هذا مطلوب ومشروع. وما من فريضة إلا وألحق بها نوافل، يعني الصيام له نوافل إما قبلية أو بعدية، كالصيام في شعبان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال مثلا، صلاة الظهر فريضة لها سنة قبلية لها سنة بعدية، الحج تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والزكاة، في زكاة مفروضة وفي صدقة تطوع. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعلى الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله.